إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، قال أبو محمد ابن زيد المغربي إمام المالكية في عصره: جميع آداب الخير تتفرع في أربعة أحاد أو من أربعة أحاديث تتفرع من أربعة أحاديث قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في من اختصر له الوصية لا تغضب، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإنني في هذا المقام أتناول حديثًا من هذه الأحاديث الأربعة التي جميع آداب الخير تتفرع منها، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت. وهو قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم في صحيحه في صحيحيهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم، قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا الحديث بين الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر في هذه الأمور الثلاثة، لأن الإيمان بالله هو الأساس في كل شيء أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد، فكل ما أوجبه الله عز وجل إنما هو فرع من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأما ذكره عليه الصلاة والسلام الإيمان باليوم الآخر للتذكير بيوم الجزاء والمعاد على الأعمال، إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا. والخير اسم يقابله الشر، أي لا تقل الشر، فإن كنت ولا بد متكلما فتكلم بالخير، فليقل خيرا. وخير هنا نكرة، فهو يشمل كل خير في أمر الدين أو الدنيا، فليقل خيرا أو ليصمت يسكت ولا يتكلم بشيء. فهذا الحديث عباد الله مقتضاه وجوب الصمت، وجوب الصمت وعدم التكلم إلا بالخير، إلا بالخير. قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما نقله عنه الإمام النووي عند شرحه لهذا الحديث، قال الإمام الشافعي: ومعنى هذا الحديث إذا أراد أن يتكلم فليتفكر، فليتفكر، فإن ترجح له ألا ضرر عليه تكلم، وإن ترجح أو ظهر له أن عليه ضرراً أو شك في ذلك فإنه يمسك، أي أمسك ولا يتكلم. هكذا معنى هذا الحديث العظيم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً. إنك يا عبد الله إن قلت الخير فهذا دليل النجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما هو القول السديد؟ هو القول الصواب، هو قول الحق. وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنك يا عبد الله إن قلت الخير فقد ضمنت الجنة، وهذا ما ضمنه لك أخي المسلم رسولك عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ضمان من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن ضمن لسانه وهو ما بين الفكين، فتكلم بالخير، تكلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكلم بالدعوة إلى الله، تكلم بكلمة التوحيد، تكلم بذكر الله عز وجل من قراءة القرآن ومن التسبيح والتحميد والتهليل ومن ذكر الله عامة، تكلم بما يصلح البلاد والعباد، فقد ضمن له النبي عليه الصلاة والسلام الجنة. إن الكلمة الطيبة أصلها ثابت لقوتها ولتأثيرها ولخيرها، وفرعها في السماء كما أخبر الله عز وجل في قوله: وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الكلمة الطيبة، الكلام الحق الذي يقوله المسلم، سعادة له في دينه ودنياه. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث بلال بن الحارث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت. يقول الكلمة من رضوان الله، كلمة واحدة يقولها من رضوان الله، فيها رضا لله عز وجل. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها عليه رضوانه إلى يوم القيامة. كلمة واحدة تكون سبباً لرضا الله عز وجل عليك. هذا هو أثر الكلام الطيب أيها المسلمون، فطيبوا ألسنتكم بالكلام الطيب. أيها المسلمون عباد الله، وصية نبيكم عليه الصلاة والسلام: إن لم تجدوا كلاماً طيباً أن تمسكوا وأن تصمتوا، فليقل خيراً أو ليصمت. فإن اللسان إذا أطلقتها أخي المسلم أوردتك المهالك، أوردتك المهالك في الدنيا والآخرة. وقد جاء في حديث بلال بن الحارث المتقدم في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، ما يفكر قبل أن يخرجها أهي خير أم شر، ما يتبين فيها، تزل به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية: يهوي بها في النار، رواية عند الإمام مسلم، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. انظروا يا عباد الله إلى آفات اللسان وإلى خطورتها. اللسان له آفات كثيرة، أعظمها أن تقول كلمة الشرك أو الكفر كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، وهكذا الحلف بغير الله، وغيرها من الألفاظ الشركية، سواء كانت من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر. وهكذا من آفاتها البدع، وقول البدع والمخالفات والمحدثات، ومن آفاتها القول على الله بغير علم والكذب وشهادة الزور والغيبة والنميمة والسب والشتم وفاحش القول وغير ذلك من الآفات الخطيرة التي تورد صاحبها المهالك في الدنيا والآخرة. فمن ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. أخرج الإمام الترمذي في جامعه ويصححه العلامة الألباني من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال له: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان. ألا أدلك على أبواب الخير كلها؟ أو ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال معاذ: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قرأ: تتجافى جنوبهم على المضاجع. ثم قال: يا معاذ، ألا أخبرك برأس الأمر ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ كل ما تقدم، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال معاذ: فأخذ عليه الصلاة والسلام بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث: وهذا الحديث يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله. فمن ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. انتهى كلامه رحمه الله. فالعاقل الحازم الذي يريد أن يكون أمره محكماً صواباً مسدداً فليملك لسانه. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ أيها المسلمون عباد الله، إن إطلاق اللسان بالشر والباطل أمره خطير جدا، أمره خطير جدا عباد الله. رب كلمة تكون سببا لفساد دينك ودنياك. أخرج أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان رجلان، أي في الأمم السابقة، متواخيين، وكان أحدهما مقصر والآخر مجتهد في العبادة. كان أحدهما مقصراً والآخر مجتهد في العبادة، فكان المجتهد في العبادة إذا مر بهذا المقصر وهو على ذنب يقول له: أقصر، يعني كف عن هذا الذنب. فوجده مرة على ذنب فقال له ذلك المجتهد: أقصر. فقال له هذا المقصر، قال له هذا المقصر: دعني، لم تبعث علي رقيبا، لم تبعث علي رقيبا. فقال هذا المجتهد هذه الكلمات التي أوبقت دينه ودنياه كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. قال له هذا المجتهد: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. تألي على الله عز وجل. قال: فقبض الله روحهما فاجتمعا عند الله عز وجل. فقال الله لذلك الذي قال هذا التألي، قال له: هل كنت بي عالما، هل كنت بي عالما، أو كنت مما أملك قادرا حتى تتألى وتقول هذا؟ ثم قال الله عز وجل: ادخلوا عبدي المقصر برحمتي إلى الجنة، وخذوا هذا المتألي إلى جهنم والعياذ بالله. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعدما روى هذا الحديث، قال: قال كلمة أوبقت دينه وآخرته، أوبقت عليه دينه وآخرته. ماذا قال؟ والله لا يغفر الله لك، أو والله لا يدخلك الجنة. تألي على الله وما يدريه، هل أخبره الله بذلك؟ كلام فيه تألي على الله عز وجل. فكانت هذه عاقبته. فاحذروا آفات اللسان عباد الله، واحفظوا ألسنتكم، ولا تقولوا إلا خيرا تفلحوا في الدنيا والآخرة. أقول ما سمعتم وأستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، إن مما يعين العبد على حفظ لسانه وألا يقول خيرا ما تقدم ذكره من عقوبة من أطلق لسانه، فلذلك جاء في حديث معاذ المتقدم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. قال ابن رجب: والحصائد هو ما يقوله العبد من المعاصي وما يجده من العقوبات، فإن المتكلم يحصد ما قال، فإن قال خيرا حصد الحسنات، وإن قال شرا حصد السيئات، أو كما قال رحمه الله تعالى. فحصائد الألسن تكب صاحبها في النار والعياذ بالله. فبتذكرك لمثل هذا الوعيد الشديد يزجرك ويمنعك من أن تتجرأ على كلام السوء. أيها المسلمون عباد الله، إن سلفنا الصالح كانوا يحاسبون أنفسهم فيؤنبون أنفسهم بما يقولون وما يتكلمون به. فقد أخرج الإمام مالك في موطئه أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق وقد جبذ لسانه، أي انتزعها انتزاعا شديدا، فقال له عمر: مه، غفر الله لك، لماذا تفعل هذا؟ فيقول أبو بكر: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. من الذي يقول هذا؟ إنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، فكيف بحالي وحالك أيها المسلم؟ ألسنا نحن أحق بأن نمسك بألسنتنا وأن نعاتبها وأن نزجرها؟ وهكذا جاء عن ابن عباس وكذلك عن ابن مسعود أنهما كانا يقولان: قل خيرا تغنم، يخاطب لسانه، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تغنم، قل خيرا تسلم، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم، واسكت عن شر تسلم. هكذا كانوا يؤدبون أنفسهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا ينبغي عليك أخي المسلم أن تعلم أن أي كلمة فهي مسجلة عليك، لا يغادر الله صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول، وقول هنا نكر في سياق النفي فيفيد العموم، أي أن أي قول فهو محصي عليك، فهو محصي عليه. والله لو استشعر كل واحد منا هذه النصوص العظيمة لما تجرأ أن يطلق لسانه في أعراض المسلمين. ذكر الإمام النووي في شرحه على الحديث المتقدم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، عن بعضهم أنه قال: لو أنكم تشترون الكاغد للكتبة، والكاغد هي الصحيفة البيضاء التي تصلح للكتابة فيها: والله لو أنكم تشترون الكاغدة للحفظة، أي للكتب الذين يكتبون، لأمسكتم عن كلام كثير، لأمسكتم عن كلام كثير. هكذا يقول رحمه الله تعالى. فاحذروا عباد الله أن تستهينوا بأمر اللسان، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. فاحفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك، إنه ثعبان. متى يلدغك لسانك؟ إذا تكلمت بالشر، تكلمت بالغيبة، تكلمت بالنميمة، تكلمت بالكذب، بالفجور، بشهادة الزور، طعنت في أعراض المسلمين، طعنت في علماء المسلمين، فلا يجوز أن ينال من أعراض المسلمين. هذا هو الأصل، ولم يجز العلماء القدح في عرض مسلم إلا لمصلحة عظيمة، إلا لمصلحة عظيمة يكون معها حسن قصد، ويكون معها إصلاح للمجتمع. وقد حصر العلماء ذلك في مسائل جمعها بعضهم في قوله: والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومحذر، متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. إذا كان هناك مصلحة من بيان حق، من رفع ظلم، من شكوى إلى أمير، من تعريف، فلان أعرج، فلان أعمى، من أجل التعريف لا من أجل التنقص والاستهزاء به. العلماء يقولون الأعرج والأعمش ونحو ذلك، أو التحذير من مبتدع يلعب بدين الله ويغش المسلمين ويضع الأفكار الهدامة، الأفكار المنحرفة في قلوب شباب المسلمين، فلا بأس أن يحذر منه صيانة للدين. ومع هذا ينبغي أن يعلم أن هذا الباب، باب الجرح، إنما هو لأهله، لعلماء الجرح والتعديل من العلماء الراسخين، ومن نقل عنهم من طلاب العلم النابغين. وليس لكل من هب ودب. لتعلم أخي المسلم أن الكلام في أعراض المسلمين لا يجوز أن يكون على عواهنه، بل لا بد أن يضبط لمصلحة ولحسن قصد، وغير ذلك لا يجوز. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا من مجالس القيل والقال، من مجالس الفساد والإفساد، وعليكم بمجالس الذكر والعلم والخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لكل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.